قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم. في الحلقات الماضيات تركز الحديث على الخصائص الخمس المشتركة في الأيديولوجيا والتطبيقات السياسية بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي وإيران، ولعل البعض أخذ علينا هذا التعميم، لكن أوضح الدكتور عادل عبدالله أن لها أصولها العقائدية والاستمداد التاريخي والنصي من التوراة والإنجيل والمرويات عن آل البيت، والتي تتمثل في التفسيرات المجزوءة والمقتصرة على رؤية كل مجموعة من المجموعات الثلاث لوضعها السياسي القائم وطموحاتها المستقبلية التي ارتبطت ارتباطا شرطيا بقضايا غيبية موجهة إلى النهايات الأخروية، أو ما يعرف بنظريات نهايات التاريخ، أو على تعبير النصوص هرمجدون أو أبوكاليبس أو عصر الظهور. ففي الحلقات الماضية تكلمنا عن المعنى الإسرائيلي لأمريكا يقابله المعنى الكربلائي لإيران، وتحدثنا عن عقيدة الاختيار والتفوق العرقي والثقافي، كما تحدثنا عن الدور الخلاصي للعالم لدى كل من أمريكا وإيران. واليوم سنتطرق إلى خصيصة جديدة مشتركة بين هذه السياسات الثلاث، وهي خصيصة قدرية التوسع اللانهائي. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفي وضيفكم الدكتور عادل عبدالله، الكاتب والمفكر والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نبدأ بالسؤال بعد هذه المقدمة يعني المليئة بالمعلومات. ربما نتفهم التوسع النهائي للأمريكان، تحدثنا عن هذا الموضوع بحسب ما رأيناه في التاريخ المعاصر، لكن يبقى السؤال: أين مسألة التوسع الإسرائيلية اللانهائية ثم الإيرانية؟ أين هي التوسعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييك أستاذ أسامة، وأحيي المشاهدين الكرام، وأشكرك على المقدمة التي يعني أطرت فيها واختصرت ما سبق أن تكلمنا عن خلال ثلاث حلقات تقريبا. تكلمنا عن قضايا الخصائص الخمس التي ذكرناها في الحلقات، وهي المعنى الإسرائيلي لأمريكا يقابله المعنى الكربلائي لإيران، وقضية عقيدة التفوق العرقي والثقافي الموجودة عند الأمريكان أو الأنجلو ساكسون، وعند اليهود الإسرائيليين، وعند الإيرانيين كحضارة الآن، إضافة للدور الخلاصي للعالم وتكلمنا عنه في الحلقة الماضية. واليوم سنتكلم عن التوسع اللانهائي. السؤال يقول: يعني أنت تكلمت عن الأمريكان ونحن نفهم الأمريكان، ويبقى الحديث طيب إسرائيل. هذا أفهم من سؤالك أن إسرائيل يعني محيط
كما هي
محيط صغير لم يتوسع جغرافيا.
نعم.
وإيران منذ العام 35 إلى اليوم لم تتوسع جغرافيا.
نعم، يعني هناك بعض الاحتلالات القديمة، لكن
هذا هو يعني 35 وقفت. نعم. الاحتلالات القديمة عندما 24 احتل الأحواز.
نعم.
أين يعني قضية التوسع اللانهائي في هذه، يعني كيف نبرر هذا الكلام؟ كيف تقول أن المسألة مشتركة بين ثلاث؟ دعني أولا أبدأ بالأمريكان.
نعم.
حتى نضع يدنا أين التوسع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأين عدم التوسع بالنسبة أو التوسع بالنسبة لإسرائيل وغيرهم. في عام 1846 هناك عضو في الكونغرس، السيناتور هارت بنتون، قال كلمة هذا 1846 في وقت كانت أوروبا يعني تتحول تحولا دراماتيكيا في قضية مجاميع الأفكار والنظرة للحضارة، والثورة الفرنسية لسه يعني كانت نهايات الثورة الفرنسية وبداية التحول إلى الدول الصناعية بالذات في ألمانيا وفي فرنسا وفي بريطانيا. هناك مخاض قابله مخاض آخر في الولايات المتحدة الأمريكية عندما تكلمنا في الحلقة الأولى والثانية عن قضية التوسع الذي حصل بنظرتهم على أن هذه الأرض الجديدة هي أرض موعودة، هي كنعان الجديدة، هي إسرائيل الجديدة، ولذلك كان واجب عليهم التوسع بناء على العقائد التي سنذكرها عن الإسرائيليين تحديدا. قال هذا هارت بنتون كلمة حقيقة هو أبطر العقيدة هذه، ولهذا عندما نتكلم أستاذ أسامة يعني البعض يقول طيب هذا البرنامج سياسي ولكن تأتي بقضايا فيها من العقائد وفيها من التاريخ وفيها أيضا من الأيديولوجيا، فما الرابط بين هذا؟ ولهذا نقول خيوط الحدث هي ربط هذه الجوانب كلها لأن التفكيك يجعلنا لا نفهم الصورة.
نعم لا يمكن أن نفصل،
لا يمكن أن نفصل، لا يمكن أن نفصل. هارت بنتون قال في كلمة أمام الكونغرس إن قدر أمريكا الأبدي، هذه موجودة في مكتبة الكونغرس، كلمة الكونغرسمان موجودة موثقة في الكونغرس إلى اليوم، يقول إن قدر أمريكا الأبدي هو الغزو والتوسع، إنها مثل عصا موسى التي صارت أفعى وابتلعت كل الحبال.
يعني
لاحظ الاستمداد،
البعد العقدي
لاحظ؟
موجود. نعم البعد العقدي موجود.
هكذا ستغزو أمريكا الأراضي وتضمها إليها أرضا بعد أرض، وذلك هو قدرها المتجلي. لاحظ كلمة القدر المتجلي، نص توراتي، واستخدم جورج بوش في العدل المتجلي سما The ultimate justice أو justice. قال أعطيها، هذا يقول هارت بنتون، يقول أعطيها الوقت وستجد أمريكا تبتلع في 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 بضع سنوات مفازات بوسع، مفازات يعني أماكن كبيرة،
أي
بوسع معظم ممالك أوروبا، ذلك هو معدل توسعها. في الخمسينيات طرح الرئيس مونرو مبدأ سمي مبدأ مونرو، رسم الولايات المتحدة الأمريكية ورسم أمريكا اللاتينية ووضع دائرة هكذا، وسمي إلى اليوم مبدأ مونرو، مونرو برينسيبل. يمكن الرجوع لو ينظرون ما هو مبدأ مونرو. مبدأ مونرو كان في أثناء الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية، وضع دائرة على الولايات المتحدة الأمريكية وقال هنا دائرة النفوذ على أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، قال هنا دائرة النفوذ. وماذا كان يقصد؟ كان يقصد باختصار أنه لا يوجد عدم السماح لأي قوة أجنبية في التدخل في أمريكا اللاتينية، وكان التدخل الأمريكي عن طريق حروب العصابات وعن طريق الانقلابات الداخلية في غواتيمالا، في الدومينيكان، في غرينادا، كلها إلا الحالة المستثناة فقط كانت كوبا.
نعم.
المستثناة الوحيدة كانت كوبا، ولهذا كوبا إلى اليوم ليست على علاقة سوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها في داخل الدائرة، دائرة مونرو، يعني في قلب النفوذ الأمريكي، وكأنها خلية سرطان في الجسم الأمريكي الديمقراطي. إذا أتينا إلى قضية التوسع الأمريكي، حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية هي الأعظم توسعاً والأشمل تنوعاً في التاريخ البشرية، الولايات المتحدة الأمريكية. لأنها لم تقف عند مسألة التوسع العسكري، بل هي توسعت كما ذكرنا في الحلقة الأولى من البرنامج، توسعت في المصادر الأربع: هيمنت على السلاح ومصادر السلاح، هيمنت على الموارد البشرية وأصبحت الموارد هي بوابة التدخل، هيمنت على ما يسمى الشرعية الدولية وأصبحت من بعد الحرب العالمية الثانية هي من يهيمن على الشرعية الدولية، وهيمنت أيضا من بعد الحرب العالمية الثانية على ما يسمى بالعولمة أو الأمريكانيزيشن.
إذن أمريكا هي الأعظم توسعا والأشمل تنوعا في التاريخ،
في التاريخ البشري. نعم. لا يوجد مثل الولايات المتحدة الأمريكية في التاريخ البشري بهذا التوسع وهذا التغلغل رأسيا وأفقيا.
نعم.
بهذا التغلغل على مستوى البشرية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن دخلت إلى كل شخص، إلى كل عقلية، وأصبح الكثير منا زعماء وشعوب وأكاديميين وسوقة الناس من الدهماء الناس يفكرون بالطريقة الأمريكية.
نعم.
حتى يعني عندما تقرأ في تاريخ الثورات الحضارية وتقرأ في تاريخ الأفكار ستجد أنه بعد الحرب الفرنسية أو بعد الثورة الفرنسية ثورة التنوير التي تسمى في بعض الأكاديميات العربية الحقيقة هم يسمونها ثورة الهمج الجديدة. كان واحد مثل بيرهارت وكان واحد مثل جوبينيون واحد مثل نيتشه وغيرهم. نيتشه كان يتكلم على هو عالم الفيلسوف المعروف. نعم. الألماني كان يتكلم أن هذه همجية جديدة عن قضية الديمقراطية.
نعم.
وهذا كان في عام 1848-49 يعني منتصف القرن التاسع عشر.
نعم.
إذن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت أسلوبين في التغلغل والتمدد والتوسع اللانهائي، وعندما نقول التوسع اللانهائي نعني الأرض كاملة، هذا للولايات المتحدة الأمريكية. نعم. لأنها أيام الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية بدخول العالم نصفي العالم في مرحلة حرب باردة بين التيار الشمال التيار الشرقي والتيار الغربي، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم في الأساليب السياسية فضلا عما ذكرناه قضية الموارد وقضية السلاح وقضية الشرعية الدولية وقضية الثقافة أو العولمة، كانت تستخدم أساليب إما أساليب وقف عمليات التطهير العرقي وهذا رأيناه في البوسنة والهرسك على سبيل المثال، كانت تستخدم العصابات الداخلية في الدول، كانت تستخدم مفاهيم الديمقراطية العامة. بعد عام 92 دخلت مسألة جديدة جدا وهي التدخل العسكري المباشر في بعض المناطق.
نعم.
وهذا إلى نقلة نوعية في الولايات المتحدة الأمريكية أنها أصبحت تتدخل تدخلا مباشرا في قضايا دولية، بل منذ العام 84 تحول حقيقي نجحت الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الشرعية الدولية، ألا وهو سابقا كان هناك كلام عام عن الديمقراطية، كلام عام عن الحريات، كلام عام عن قضايا حقوق تقرير المصير، لكن بعد 82 إلى 84 أيام كارتر، نهايات أيام كارتر وبدايات ريغان، بدأت المسألة تدخل حيزا مختلفا تماما، ألا وهو قضية التحول من النظرة الشمولية للدول والكانتونات الكبرى إلى التدخل الفردي، وأصبح الكلام عن الحريات الفردية والشخصية، تقرير المصير، الأقليات، قضايا العقوبات الفردية على بعض الأشخاص التي لم تكن معروفة في العالم. ولهذا عندما نقول الولايات المتحدة الأمريكية والتوسع اللانهائي لا نعني القضية الجغرافية، حتى لا يقصر الفهم أن هناك فقط نظرة جغرافية للتوسع اللانهائي
أو التوسع أو التدخل العسكري،
نحن نتكلم عن توسع إرادة. الإرادة الأمريكية هي الفاعلة اليوم في عالم اليوم، بل الفكر الأمريكي هو الفاعل اليوم، الثقافة الأمريكية هي الفاعلة، الشرعية الدولية هي شرعية دولية أمريكية.
نعم.
فاعلة اليوم،
يعني هم الآن أوجدوا حتى في المجتمع المصري مثلا. يعني مع سائق تاكسي هذا الصباح هذه مش أمريكا عايزة كده. هذه هي الثقافة.
نعم. هي فعلا فعلا. يعني رجل الشارع تاكسي يعني مستوى التعليم حتما أنه محدود.
نعم.
يعني يتكلم يقول مش أمريكا عاوزة كده. هذا يعني أن العقل الباطن والعقل الواعي بالنسبة لرجل الشارع فرادى يعتقد أن الإمبراطورية الأمريكية هي صاحبة الرأي الفصل.
نعم.
في التغييرات السياسية الموجودة على الأرض.
نعم.
بل حتى في التغييرات الثقافية، في التعليم، في الصحة، في الملبس، أنت الآن تنظر إلى النساء في الشارع أو تنظر إلى الصبيان في الشارع
وفي وقت ما الكوبوي
بيلبسوا إيه؟ ما هو المظهر الخارجي؟ طيب ما هي الثقافة؟ ما هي اللغة المنطوقة، اللغة المحكية التي أصبحت في الشارع الآن؟ ولهذا أنا أنصح حقيقة بالذات في مصر عندكم دكتور جلال أمين، لعلي ذكرت أنا كتابه ماذا حدث للمصريين، كتاب أنا أنصح به حقيقة ماذا حدث للمصريين، أنصح به تماما في قضية التحول الذي حصل للشعب المصري.
نعم.
وهو ليس فقط للشعب المصري، لأن مصر حقيقة ثقل كبير،
وما يقال عن مصر يقال عن
بالضبط. نعم. تماما، لأن لما أقول لك ثقل كبير أنها كانت تتكلم، أنت تتكلم هنا عن ما يسمى بالقومية العربية وتتكلم عن الهوية العربية، والآن الكل يبحث عن الدور المصري المفقود الآن.
نعم.
طيب نواصل في قضية، الآن عرفنا التوسع اللانهائي الأمريكي، ويضاف إليه أستاذ أسامة الأمريكان الآن حتى نفهم قضية التوسع هذا لم يقفوا عند حد الأرض، لم يقفوا عند حد الكرة الأرضية، هم يتكلمون الآن عن التوسع خارج نطاق الكرة الأرضية،
غزو الفضاء.
غزو الفضاء. ولاحظ يقول لك مصادر، تكلمنا في حلقة من الحلقات عن نضوب الحديد على سبيل المثال في الأرض، هم يتكلمون الآن عن غزو المريخ لسبب أنه المريخ غني بالحديد. وهناك أفلام يعني الأفلام الأمريكية هي ليست يعني قضية تسلية، كثير من الناس يذهب إلى الأفلام الأمريكية فقط وينظر، انظر إلى الأفلام ما يسمى بالساينس فيكشن أو الأفلام الخيال العلمي، حقيقة هي إرادة مكبوتة في الداخل أو إرادة يراد صنعها ويراد تحقيقها في الخارج. وستار تريك على سبيل المثال، مسلسل مشهور كان ستار تريك قديم من السبعينات ووصل إلى التسعينيات، ستار تريك كل ما الأدوات التي استخدمت في ستار تريك أصبحت الآن
موجودة.
فأنت تتكلم عن محاولة خيال لإرادة حقيقية ستحصل. ولذلك فيلم مهم جدا أعتقد يفسر هذه القضية، يفسر البعد العقائدي ويفسر البعد السياسي ويفسر البعد الأيديولوجي في قضية التوسع اللانهائي الأمريكي، فيلم مثل أفاتار. فيلم أفاتار، وأنا أنصح بالنظر إلى أفاتار، فيلم أفاتار فيلم يحكي قضية التوسع اللانهائي، ليس على مستوى الأرض، خارج محيط الأرض، خارج أجواز الفضاء.
يعني دائما يقولون إن الفن ربما يعبر وأحيانا يكون إرهاصات لما يمكن أن يحدث مستقبلا،
وهذا بالضبط يقال عن الأفلام الأمريكية. يعني الأمريكان عندما يتكلمون في فيلم مثلا 2012 أو 2012، عندما تكلمنا عن قضية النهايات، نهاية الأرض، يتكلمون عن سيناريو الفيضان الكوني، العصر الجليدي القادم. هم حقيقة يديرون أزمة. وهذا الفارق بين الفكر الأمريكي، أنا أقول أمريكا هي فكرة، والأمريكان حتى لو سقطت الإمبراطورية الأمريكية سيبقى الأمريكان متقدمون على البشرية في قضية الأفكار. في قضية الأفكار نأتي الآن إلى العقيدة العقيدة التوسع اللانهائي الإسرائيلي. التوسع الإسرائيلي اللانهائية مدارها أصلا الأمريكان أخذوا هذه العقيدة من اليهود، من التوراة. فالبعد التوراتي سأعطي نسلك هذه الأرض من وادي العريش إلى النهر الكبير، نهر الفرات،
من النيل إلى الفرات.
وأرضك يا إسرائيل من الفرات،
إلى النيل.
نحن عندنا صورة أتينا بها للعلم الإسرائيلي. والعلم الإسرائيلي حكاية واضحة، انظر هذا العلم الإسرائيلي. العلم الإسرائيلي في المنتصف نجمة داود، وفوق أرضك يا إسرائيل من الفرات
إلى النيل.
هي النبوءة، هي العلم الإسرائيلي، هي نبوءة الوعد في سفر التكوين الإصحاح 12، الذي قال إبراهيم، الوعد إبراهيم سأعطي نسلك يا إبراهيم هذه الأرض من وادي العريش اللي هي النيل إلى النهر الكبير نهر الفرات. الخطان الأزرقان الأعلى والأسفل يرمزان إلى نهر الفرات ونهر النيل، وفي وسطهما نجمة داود، أي ملك داود. وسنأتي إلى ملك داود في هذه الحلقة. تعال الآن انظر إلى التوسع الذي يحصل من قبل الكيان الإسرائيلي. ماذا نرى في الكيان الإسرائيلي؟ سنرى التالي. أولا، هل هناك تغلغل إسرائيلي في محيط معين هو غير خارطتها الجغرافية؟
لا حتى الآن.
الظاهر أنه، أولا الظاهر أنه لا يوجد. وإسرائيل،
أنا أقصد تغلغل وجودي،
تغلغل وجودي
عسكري،
عسكري لا يوجد. لا يوجد. ولكن أريدك أن نقف عند نقطتين أساسيتين. الأولى، إسرائيل هي البلد الوحيد غير المعتمد في الأمم المتحدة بحدود جغرافية معينة. اذهب إلى الأمم المتحدة واطلب الحدود الجغرافية لدولة إسرائيل،
ولا 67 ولا غير 67
ولا غير 67 ولا يعني السلطة الفلسطينية ما يفعله الآن هو ضغط سياسي لا غير. لكن هل يوجد خارطة محددة سياسية عند الأمم المتحدة تقول هذه حدود إسرائيل؟ لا يوجد. ولذلك الاستيطان والتوسع يعني خيط لاستيكي. بدليل عندما كانت إسرائيل قبل كامب ديفيد كانت تحتل إيش؟
سيناء.
هل وضعت، أدرجت سيناء داخل إسرائيل؟
لا.
الآن غير موجودة سيناء، والآن في كلام على التحرش بسيناء مرة أخرى، صح؟
حتى بعد ترسيم الحدود وما ترسيم الحدود ومشكلة
الطابة إسرائيل لا يوجد عندها ترسيم حدود.
مشكلة الطابة وما تم
إسرائيل إلى اليوم لا يوجد لديها ترسيم حدود وهذا هو الأساس. لكن تعال إلى الأرض، الإسرائيليون هم حقيقة اعتماد التوسع الإسرائيلي يعتمد على الطبيعة الطفيلية، طبيعة طفيلية. الطفيل لا تراه،
نعم
الطفيليات لا تراها في جسمك، ولكن تشعر أن هناك طفيليات وترى بقع في جسمك. إسرائيل كالطفيل،
نعم
لا تستطيع أن تعيش إلا على جسم،
نعم
فإذا انعدم الجسم انعدمت إسرائيل
على الطبيعة الطفيلية.
الطبيعة الطفيلية وعكس إيران، إيران على الطبيعة المذهبية،
نعم
على البعد المذهبي، هي تعتمد على المذهب في التوسع،
نعم
ولهذا نأتي إلى إسرائيل. إسرائيل مذهبها أو دينها اليهود ليس دينا تبشيريا، لا يوجد هناك مؤسسات تبشيرية يهودية،
نعم
لكن المسيحيين لهم تبشير، المسلمون عندهم تبشير، الشيعة عندهم تبشير، الشيعة الإيرانيين تحديدا، نعم. ولاية الفقيه. ولذلك ماذا تعتمد إسرائيل عليه؟ هناك عقيدة عسكرية إسرائيلية، عقيدة عسكرية إسرائيلية
على ما تقوم؟
تقوم على أركان خمسة أيضا. الركن الأول الطبيعة العدوانية، يعني بمعنى باللغة العامية تغدى فيك قبل ما تتعشى فيه،
بلطجة
بطريقة أو أخرى.
نعم.
الأثنين الإرهاب والعنف، يعني هناك سفر في التوراة سفر دموي، سفر دموي، هذا السفر هو السفر الذي يعتمد عليه اليهود كلهم في قضية
التوسع والانتشار،
العنف والإرهاب. العنف والإرهاب نراه منذ 48 وقبل 48 إلى اليوم،
نعم.
نراه علنا. ويقول لي أحد المؤسسات الحقوقية، يقول مشكلتنا عندنا ما يسمى بالشرعية الدولية. من يكيف الشرعية الدولية تحت مسميات حقوق الإنسان وغيرها؟ الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها من؟
اللوبي
اليهود.
اللوبي، نعم.
يقول ما تفعل إسرائيل بين في المستوطنات بين العرب في فلسطين، والله يقول تكيفها بطريقة لا نستطيع أن ندخل عليها إلا عن طريق الأفلام التي تراها والقتل، والقتل أيضا له تبرير، له لغة قانونية. العنصر الثالث في العقيدة العسكرية الإسرائيلية الاحتلال والتوسع والسيطرة. احتلال، توسع، سيطرة. انظر إلى الخريطة منذ العام 48 إلى اليوم، هذا نموذج مصغر إلى التوسع اللانهائي، نموذج مصغر توسع اللانهائي. الرابع الحرب الجماعية أو الأمة المسلحة. إسرائيل هي ثكنة عسكرية بمسمى دولة،
نعم تسلح المستوطنين،
ثكنة عسكرية بمسمى دولة. ولذلك لاحظ إيران على سبيل المثال تقيم مناورات عسكرية في السنة، 200 مناورة عسكرية في بحر الخليج في السنة الواحدة، 200 مناورة عسكرية في بحر الخليج وعلى أراضيها. إسرائيل تقيم 300 إلى 350 بين مناورة وتدريب على طوارئ
كل يوم،
يعني بمعنى الشارع الإسرائيلي يعرف يستخدم الكمامات، يعرف يستخدم أنواع الأسلحة، الأسلحة الخفيفة والأسلحة الثقيلة. هناك جنود فاعلون، هناك جنود احتياط، وهناك جنود من الناس،
نعم.
يعني المرأة الإسرائيلية قابلة أن تتحول إلى جندي إسرائيلي مباشرة. القدرة الاستخباراتية، البعد ما يسمى الحس الأمني، الأمن القومي. الأمن القومي بالنسبة لنا في الدول العربية هناك مؤسسات خاصة للأمن القومي، مع أنه مفهوم الأمن القومي نعم. أكبر من هذا، ولكن مؤسسات خاصة تحت مسمى أمن الدولة، تحت مسمى الأمن القومي أو الأمن الوطني، سميه ما شئت. لكن في إسرائيل أو في إيران المسألة مختلفة تماما. الأمن القومي حس فردي، بمعنى الحس الفردي هذا رجل هو يمكن يتحول إلى جاسوس، يتحول إلى جندي، يتحول إلى قائد، يتحول إلى مخبر، كما تشاء. الأمر الخامس التعبئة النفسية والمعنوية. هنا تأتي مسألة البعد العقائدي. ولذلك المفارقة العجيبة أستاذ أسامة، المفارقة العجيبة أن الدول العربية تحت مسمى الحرب على الإرهاب في بعض الثكنات العسكرية أو العلاقة مع الأمريكان يحاول بعض القيادات في الدول العربية منع الملتحي أو الملتزم أن يظهر أمام الأمريكان حتى لا يوصم بالإرهاب، في حين أن الأمريكي لا يأتي الأمريكي إلا إذا كان مسيحيا فمعه كاثوليكي أو بروتستانتي يأتي معه القسيس، وإذا كان يهودي يأتي معه الحاخام، ويعمدون ويباركون، وإذا مات هناك طقوس معينة. عكس المسلمين تماما اليوم، الفصل بين الدين والدولة، هذا الفصل يعني العجيب بين مسألة الدين. ولذلك نحن دول فراغ، ليس فقط فراغ سياسي أو فراغ عسكري أو فراغ اقتصادي، نحن أيضا فراغ ديني. البعد العقائدي، التعبئة النفسية هذه مفقودة. ولذلك تتفوق إسرائيل، تتفوق إيران، تتفوق الولايات المتحدة الأمريكية، تتفوقون. لماذا؟ لأن نحن،
لأنه ينطلق من عقيدة،
فراغ، نحن فراغ، هم ينطلقون من عقيدة. هذه العقيدة الخمس عناصر: الطبيعة العدوانية، العنف والإرهاب، الاحتلال والتوسع والسيطرة، الحرب الجماعية والأمة المسلحة، ثم قضية التعبئة النفسية والمعنوية، هي عقيدة عسكرية إسرائيلية تقوم عليها يعني الآن إذا قلنا هذه العقيدة العسكرية، فرق لي الآن بين الفرد الإسرائيلي والجندي الإسرائيلي.
هو
تعال انظر الآن إلى مسألة التوسع اللانهائي التي تكلمنا عنها. إذا الله يقول كما هم يعني يقولون في توراتهم: ملعون كنعان وعبد العبيد، يكون في سفر التكوين الإصحاح التاسع. من هو كنعان؟ كل العرب. سأعطي نسلك يعني هذه الأرض من وادي
من
النيل الفرات. سأسحق بك الأمم، يقول لموسى عليه السلام في إرميا، سفر إرميا. ويقول في حزقيال، وحزقيال هذا هو سفر الدم، يقول له: تشرب الدم حتى تسكر بالدم. وهذا ما فعل إيريل شارون وفعل غيره، شرب الدم، يشرب الدم. ثم إذا يقرأ: سأرمي بجثث الفلسطينيين لطيور السماء ووحوش البرية، في سفر صموئيل. عندما يسمع هذه العبارات، هنا تأتي مسألة العنف والإرهاب.
هذا هو التبرير،
هذا التبرير الديني، يعني بمعنى هو التطيب العاطفي، هو نزع تأنيب الضمير، لأن هذا دين. فإذا هذا دين يأمرني بهذا، إذن لماذا أنا أشفق عليك عندما أقتلك، أو أنت أنهب أرضك، أو أسبي ذراريك، أو أقتل الشيخ والصغير والكبير والمرأة والرجل؟ لأنه دين يقول لي افعل هذا. طيب الآن التوسع اللانهائي يقوم على ماذا؟ قلنا لا نستطيع الآن أن نفرق بين العسكري الإسرائيلي، الجندي الإسرائيلي، وبين المواطن الإسرائيلي، صح؟ بهذه العقيدة الآن.
طب
أين التمدد؟ أين التغلغل؟ التغلغل يأتي في صور مختلفة.
نعم.
التمدد اللانهائي يأتي على سبيل المثال: إسرائيل أين تقيم المواشي مثلا؟ من أين تأتي المواشي؟
نعم.
ما تأتي من نيوزيلندا ولا أستراليا ولا لا مثل ما يسوون العرب إطلاقا.
من جنوب السودان والصومال.
تأتي من جزيرة هناك مستأجرة، هناك خمس جزر في أثيوبيا، جزر دهلك. جزر دهلك هذه هناك خمس جزر، ثنتان لإسرائيل وثلاث لإيران، أفورقي مأجرهم يعني تأجير. الثنتان لإسرائيل ما لا يوجد على الجزيرتان شيء غير المواشي التي تذهب لإسرائيل. إضافة لذلك، تعال وانظر إلى المعاقل الإسرائيلية أو النقاط الإسرائيلية. هناك نقاط تحت البحر، وهناك نقاط فوق البحر. تحت البحر إسرائيل تجوب البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وبحر بحر ما يسمى شط العرب. تجوبهم إسرائيل، تجوبهم بغواصات، إضافة لبعض السفن التي تتحرك بحرية، تتحرك بحرية. تعال انظر إلى الشركات. إلى العام 91 كان الخليج محرم، على سبيل المثال الخليج كان محرم، أو كانتون كان يعني أقل القليل. بعد 91 وبداية التجارة الحرة والتوجه إلى قضية فرض الشراكة والتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، أصبحت المسألة توسع لا نهائي لإسرائيل في مناطق محرمة. طبعا فضلا نحن نتكلم عن إسرائيل وأمريكا انتهى، وإسرائيل وأوروبا انتهى، أوروبا الشرقية انتهى، روسيا انتهى، الصين الآن هي تركب الصينيين، تركب التنين الصيني إسرائيل. فالتوسع اللانهائي المادي والتجاري والأموال لا نهائي. طبعا الإعلام، تعال انظر إلى الإعلام، من يتحكم بالإعلام؟
اللوبي
الإسرائيلي، والعقيدة أو العقلية الإسرائيلية اليهودية في الإعلام. من يتحكم في ذهب اليوم؟ اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعاني إفلاسا في المادة في مادة الذهب.
نعم.
لذلك هي تريد الهيمنة سريعا على النفط لأن يتحول الدولار من الذهب يتحول
إلى النفط.
إلى النفط. هذا سنأتي في حلقات إن شاء الله.
نعم.
من يتحكم في الذهب الآن؟
اليهود.
إسرائيل. تمدد لا نهائي. أنظر الآن إلى مسائل أبعد من هذا. هي قضية المنتجات الإسرائيلية. منتجات الحرب. وإسرائيل تريد الخروج من هيمنة السلاح التي عند الولايات المتحدة وأصبحت هي تهيمن على السلاح. تركيا إلى اليوم عندها صفقات أسلحة، غواصات وحاملات سفن وبعض الطائرات الإسرائيلية فضلا عن الأسلحة الإسرائيلية، فضلا عن الصواريخ والذخائر إسرائيلية. تمدد عجيب جدا. يحدثني أحد الثوار، كان هناك حرب في سريلانكا، هذا في التسعينيات، وكنا في الجامعة وكان هو أحد الطلبة معنا وكان من الثوار، فيقول لي والله كنا نحن يعني الجيش الحكومي في سريلانكا والجيش التاميل
متمرد، ما يطلقون عليهم متمرد التاميل،
متمرد التاميل. قال يأخذون، نذهب إلى إسرائيل نشتري صفقات أسلحة من إسرائيل، فنذهب إلى إسرائيل ونتدرب على السلاح. هذا الكلام في التسعينيات. قال الطلقة الام 16 تباع بدولار. يقول فكنا نلاحظ أن نحن نتحرك من مكان إلى آخر، من مكان إلى آخر، يعني عندنا معسكر تدريب ثم معسكر آخر ثم معسكر آخر. عندما ذهبنا إلى سريلانكا ونواجه القوات الحكومية، يقول فوجئنا أن القوات الحكومية لديها نفس السلاح ذات السلاح، ويستخدمون التكتيك ذات التكتيك الذي نستخدمه معك في حروب العصابات ما يسمى بجوريلاز.
يعني هي تبادل الفرقاء يعني.
بالضبط. هي هذا ما تفعله أمريكا أيضا.
نعم.
ما يسمى بعقيدة LIC أو Low Intensity Conflict، الخلافات الخفيفة المحكومة استراتيجيا. تذهب بين الفرقاء وتسلح هذا وتسلح هذا وتطيب خاطر هذا وتطيب خاطر، تقول أنا مع هذا وأنا مع هذا، وتأخذ من هذا وتأخذ من هذا ويتحارب الاثنين
وخلصوا مع بعض وإحنا المستفيدين.
الأدهى من ذلك حروب يوغوسلافيا التي حصلت بين البوسنة والهرسك كرواتيا وغيرها، الممول الرئيسي للجيش أو للفصائل الميليشيات هناك روس. السؤال الذي يطرح نفسه، أين الأسلحة التي وزعت وبيعت في يوغوسلافيا اليوم؟ تتوقع أين هي الآن؟ في العراق. ذات الممول الذي مول الحرب الأهلية في يوغوسلافيا هو يمول الحرب أو شبه الحرب الأهلية في العراق، وقد يكون الآن يتحرك على الأرض السورية أو الأرض اليمنية.
نعم.
نأتي الآن إلى إيران. الآن انتهينا. نعم. من حرب التوسع،
الصورة الأمريكية، الصورة الإسرائيلية، ثم
نأتي إلى إيران.
فوتوكوبي.
قبل أن نذهب إلى إيران، نحن كان عندنا يعني فيلم، ولا أدري إن كان الفيلم جاهز أم لا.
نعم، فيلم أم صورة؟
نأتي بالصورة أولا ثم
الصورة أولا، يعني معنا صورة. نعم، نرى الصورة وبعدها الفيلم. نعم.
الصورة، نحن تكلمنا، تذكر في حلقتين سابقتين تكلمنا على قضية الإسقاط الإيراني وانتهاب اختطاف آل البيت.
نعم.
وذكرنا اختطاف آل البيت وذكرنا صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا في الحلقة الماضية عن أو الحلقة قبل الماضية كيف صوروا النبي صلى الله عليه وسلم، وأتينا. نعم. بأصل الصورة من أين أتى.
نعم.
وقلنا إن هناك نوعا من الاختطاف للشخصية، شخصية آل البيت.
نعم.
ستفاجأ أخي، انظر إلى هذه الصورة. أنت الآن تنظر لماذا؟
أحد ممثل الأفلام الأمريكية.
ما هي؟
أو الإيرانية.
السحنة إيش هي؟
إيرانية.
فارسية.
نعم.
تماما. صح.
طب.
طيب هذه السحنة الفارسية لاحظناها يعني طبعا هذا فيه سحنة رجولة على الأقل يعني. أفضل من السحنة التي رأيناها في الحلقات الماضية عن آل البيت التي كانت مؤنثة. هذه فيها رجولة.
نعم.
هذا الذي تراه الآن هو شخصية تصور سليمان عليه السلام. وأريد الآن يعني الآن إذا كان الفيلم جاهزا.
نعم.
قبل أن أدخل إلى إيران سنرى ماذا نعني بالتوسع اللانهائي، ومن أين نأتي في قضية التوسع اللانهائي والبعد التوراتي، البعد عندما نقول الأيديولوجية الثلاثية هذه.
نعم.
من أين نأتي بهذا الكلام؟ هذا الفيلم الذي سيعرض بعد قليل وسأعلق عليه.
نعم.
ستجد فيه التالي. أولا هذا الفيلم اسمه فيلم سليمان، مملكة سليمان النبي،
لنفس هذه الشخصية التي
نفس هذه الشخصية. نعم. هذا فيلم إيراني.
نعم.
والفيلم أنتج ولم يذع إلى الآن إلا على نطاق ضيق، يعني في العالم العربي غير موجود إلى الآن، لم يذع في العالم العربي إلا في بعض القنوات الإيرانية.
نعم.
ونعتذر للجمهور الكريم لعل الفيلم لم يعني غير واضح
يعني لسبب بإذن الله تعلق عليها دكتور
وأعلق على الفيلم وسننظر من أين نأتي وماذا يعني في بعض المقاطع أنا سأطلب من الأخ المخرج أن يقف عندها قليلا حتى نعلق عليها.
طيب إذن سنعرض الفيلم الآن وهناك بعض المقاطع سنتوقف عندها ونحاول أن نراها بالبكرة كما يقولون، نشوف كده يعني واحدة واحدة ماذا يقول هذا المشهد، نشوف مع بعض.
هذا الفيلم الآن، هذا سليمان الذي قفز أول واحد سليمان عليه السلام في مواجهة اليهود عندما ثاروا عليه، وهو الآن يدخل بعد أن هذه السفينة نزعت، هذا ضد الآن ضد نعم. سليمان عليه السلام من اليهود الذين قاموا ضد سليمان، وسليمان كما هو معلوم يعني أوتي ملكا لم يؤت أحد من
قبل. نعم سخرت له.
نعم. وبدأ الآن في 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 هيكل سليمان. وسترى العجب أستاذ أسامة هيكل سليمان كيف صوروهم في إيران. والآن القتال بين اليهود وبين نبي الله سليمان يتقاتلون، يعني الحاخامات أو الأحبار يقاتلون سليمان النبي، لأنه هذه أم سليمان، هذه المرأة أم سليمان.
نعم.
يقاتلون الآن يعني امرأة داود عليه السلام.
نعم.
والآن القتال، وفي معمعة القتال يبدأ سليمان يدعو ربه أنه يلهمه الصبر ويلهمه السلوان. لاحظ الآن الحركة البطيئة بدأت.
نعم.
وبدأ هاي ترجمة الإنجليزية. فيبدأ يدعو ربه أنه يعني يلهمه الصبر والسلوان وأن ينزل على قلبه القوة ليواجه هذا الشر وهذا العتو، لأن سليمان طرح قضية وهو أنه الجن قد تلبست بقومه.
نعم.
وأن الجن أصبحت تسيطر على هؤلاء الذين كانوا في الأصل أتباع لأبيه في مملكة داود عليه السلام.
إذن هو ينتظر القوة الإلهية التي ستنزل عليه.
هو ينتظر الآن نعم القوة الإلهية التي ستنزل عليه لأنه يدافع عن الهيكل، وهيكل سليمان هو المعقل الأخير الذي بدأ يدخله الجن لمحاربة سليمان عليه السلام.
نعم.
الآن سليمان ستلاحظ أمرا، لاحظ بدأ النور يسطع، لاحظ هذا سليمان مع أحد اليهود، ولاحظ الآن يبدأ نور يسطع من السماء،
هذه القوة الإلهية الخفية التي تنزل عليه.
نعم. هنا السؤال، ما هي هذه الإضاءة التي تنزل من السماء؟ الكل مندهش يريد أن ينظر ويعرف ما هذا النور الذي ينزل من السماء. ولاحظ أن النور سينزل من السماء إلى الأرض، ولكن هناك وقفة سنقف عندها بعد قليل. ما هو هذا النور؟ هناك مسمى معين سيتلفظ به أحد الذين مع سليمان عليه السلام، سيأتي باسم. هؤلاء ضد سليمان الآن.
نعم. كلهم ينتظر هذا النور.
ما الذي سيحصل؟ نعم. إيش اللي نازل؟ هذا هو سليمان الآن.
نعم.
بعد دعائه مباشرة نزل هذا النور. طيب ما هو هذا النور؟ سننتظر فقط ماذا يقول. لاحظ هنا إذا المخرج يقف قليلا.
نعم.
هذا هو الهيكل.
نعم.
الآن ستأتي صورة أخرى سيبين الهيكل تماما.
نعم.
ولعلي أعلق على الهيكل لأن الهيكل حقيقة سترى هو الهيكل الذي يدعو إليه اليهود اليوم.
نعم.
في حين أن الذي أنتج هذا الفيلم هي إيران.
نعم.
وأخذت الهيكل تماما على الرواية الإسرائيلية وجعلت منه على أنه هذا الفيلم
الأصول اليهودية للعقيدة الإيرانية.
لا أريد أن أقول هذا الكلام.
لا أنا أقول.
نواصل قليلا، يعني المخرج يمشي. نعم. الفيلم هذا ينزل الآن، ينزل. لاحظ الهيكل.
نعم.
قف هنا عند الهيكل، هذا هو الهيكل الذي نراه اليوم، هو المسجد الأقصى
بالطبع،
وهو الآن على الهضبة التي. نعم. تراه المسجد الأقصى، هذا هو الهيكل الذي يدعو إليه اليهود،
يعني لا تنقص إلا قبة الصخرة. غير إذا وضعت القمة اكتملت الصورة.
لكن أسامة أخي الهيكل هذا هو الذي يدعو إليه تدعو إليه إسرائيل.
نعم.
وهو الموضوع في أغلب الدوائر السياسية والدوائر الدينية في إسرائيل. نعم. هذا هو الهيكل المزعوم.
نعم.
أخذ تماما من النسخة التوراتية وليس من القرآن للأسف الشديد، وليس من الروايات القرآنية، بل من الرواة التوراتية، وأخذه المخرج الإيراني وطبقه على الفيلم هكذا كما نرى على نسخته اليهودية.
نعم.
ومن هنا نقول أن هناك في تشابها في قضية النظرة إلى التاريخ من بعد يهودي للأسف الشديد. نعم. الذي بعده نمشي، ستلاحظ الآن يعني لاحظ الكاميرا تقترب.
نعم.
ينزل هذا ضد
نعم. عدو.
ضد عدو سليمان.
نعم.
وهذا ضد سليمان أيضا. هنا سيأتي أحد هذا ضد سليمان الآن. سيقول لاحظ لو نقف هنا تقف الصورة عند الكتابة.
نعم. نعود مرة ثانية.
تعود
إلى الكتابة.
تعود إلى الكتابة قليلا. نعم. 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 نعم نعم. لاحظ الفيلم يقول بالترجمة.
This is that.
إيه إيليا أو إيلي. من هو إيلي؟
من
هو علي بن أبي طالب.
إذن هذا النور الذي
النور الذي ينزل الآن على سليمان.
نعم.
هو نور علي بن أبي طالب.
نعم.
وليس يعني عندما ترى دون الترجمة أو لا تعرف الفارسية تعتقد أن هذا حلول واتحاد.
نعم.
أن الله يحل في سليمان عليه السلام بالرؤية الإيرانية. لكن الحقيقة أن الذي يحصل الآن أن علي بن أبي طالب هو من يحل في سليمان عليه السلام بناء على ماذا؟ بناء على الروايات المروية أنه الذي كان في بطن الحوت مع يونس عليه السلام وهو الذي كان مع سليمان. هنا الاتحاد بين علي بن أبي طالب.
إذن هذه عقيدة الحلول والاتحاد.
نعم. ولذلك وهذه رواية مشهورة أنا إيليا وإيليا أنا حيدرة وأنا.
نعم.
هذه رواية مشهورة عندهم.
نعم. نعم.
ولذلك هنا حلول واتحاد. نواصل الفيلم. حلول واتحاد بين علي بن أبي طالب في صورته النورانية، لأنه لم يولد هنا، في صورته النورانية، ويلتحم مع سليمان عليه السلام. ولذلك عندما يلتحم يقف قليلا المخرج حتى نعلق.
قبل قليل.
لا يواصل يواصل,
يواصل
يواصل يواصل. نعم. سيتحد علي بن أبي طالب. لاحظ نزول.
نعم.
هذا إيليا الآن ينزل مباشرة، ينزل ويلتحم بسليمان عليه السلام. لاحظ بعد الالتحام ما الذي سيحصل؟
يعني هو نور كله.
نعم.
الآن نور كله.
لاحظ ما الذي سيحصل الآن. ستخرج شيء نعرفه كلنا في تاريخنا أو في الفولكلور الآن.
نعم.
التحام الآن بين سليمان وبين علي. التحم الآن.
نعم.
وأصبح الآن الشخصان النور علي بن أبي طالب أو القوة الإلهية. انظر ما الذي حصل. اجتمع النور هذا في إيش؟ في الخاتم.
خاتم.
وقف هنا. يقف
قبل قليل.
أيوة. الآن أصبح الاتحاد بين سليمان وإيليا أو علي بن أبي طالب
في الخاتم.
في الخاتم. هذا هو خاتم إيش؟
خاتم سليمان.
خاتم سليمان.
نعم.
نحن الآن أمام ظاهرة نجدها أمام عند كل التيار الشيعي خاصة الولاياتي، الاعتقاد الجازم بالخواتم وخاصة خاتم العقيق. ولاحظ الآن أغلبهم أن قوة الخاتم مقترنة بنوع الحجر. الآن هذا سليمان عنده خاتم سليمان، وخاتم سليمان في قوة إيش؟ إيليا علي بن أبي طالب.
نعم.
وماذا سيحصل بعد أن يلبس الخاتم؟ الذي سيحصل أنه سيتحكم في الجن والشياطين والعفاريت. نواصل الفيلم. نعم. حتى ترى
بقوة علي.
بقوة علي.
نعم. إذا نكمل. يعني إذا هذه هي العقيدة العلوية القائمة على الحلول أيضا.
هي رواية. لاحظ هنا الآن بعد أن يعني أصبح سليمان عنده الخاتم، والخاتم هو إيلياء بالمسمى اليهودي إيليا بالمسمى اليهودي علي، وعند المسيح إيليا عند المسيح، وهو عند يعني كما في الرواية أنه علي، وهو أيضا حيدر عند أمه. لاحظ الآن تبدأ المسألة بإخراج الانفصال بين الجن الذين هيمنوا على أرواح، لاحظ على أبدان.
نعم.
الذين كفروا بسليمان. ولاحظ الآن يخرج الجن منهم.
نعم. يعني هذه هي القوة الخفية
قوة
يعني.
نعم قوة الخاتم خاتم سليمان الذي يتحكم من خلال لحظ الجن يبدأون نعم. يخرجون من أتباع الذين تولاهم الجن وتولاهم الشياطين واستحوذوا عليهم لاحظ نعم. وهؤلاء يعني كبار سدنة لاحظ يوثقون حال خروج الجن من الذين ناصبوا سليمان العداء
نعم.
ولاحظ هنا لاحظ يتخلصون ويصبح الجن على أشكال واضحة لاحظ ويبدأ يجمعهم الآن بقى لاحظ هذا الجن يعني
نعم
ويبدأ التجميع الآن الفيلم بعد أن ينتهي من قضية الجن لاحظ الانفكاك بين الإنس والجان وهيمنة سليمان على الجن الآن ستبدأ مسألة جديدة هي نوع ما يسمى عند الأمريكان الألفية السعيدة ستشاهد الالتحام بين مسألتين أخذ سليمان لمن آمن به في سفينة
نعم.
والطفو على السحاب
ما هذه سفينة آل البيت
من
ركبها نجا ومن يركبها غرق
لأن هناك حلول واتحاد بين سليمان وبين علي
نعم لكن هنا أيضا عقيدة أخرى ظهرت وهي عقيدة الخلاص التي كنا نتحدث عنها
أحسنت ولهذا نقول عندما نتكلم عن قضية النهايات نلاحظ هنا في نوع من النهاية نهاية الصراع بين من بين الخير والشر
نعم
والنهاية انتهت بحلول واتحاد بين قوتين قوة نورانية وتمثلت في علي بن أبي طالب لاحظ الآن افتراق كبير بين من مع سليمان ومن ضد سليمان وخاصة من الجن
نعم
لاحظ التختم الآن لاحظ طريقة التختم اليهودية لاحظ الآن بعد أن ينتهي من هؤلاء جميعا وهناك لاحظ هذا الجن هذا صف الجن الآن كيف سيحكم عليهم سليمان عليه السلام الفيلم حقيقة يعني يستحق المشاهدة يستحق المشاهدة لأن لكن بشرط أن يكون عندك بعد فهم
عقدي
بعد عقدي فهم
نعم يعني لكن نحن نشاهد هذه الأفلام ونحن نتحدث عن نوع من الإبداع الفني دون أن ندرك ما وراءها
بالضبط
ولهذا هم دائما يستغلون سواء الأمريكان أو اليهود أو حتى هؤلاء
الإيرانيين
صورة نعم صورة البطل
صحيح
البطل
صحيح
عندهم
صحيح
نعم
ولاحظ الآن يعني في نهاية الفيلم سيخرج سليمان ومن آمن معه في سفينة وتصبح المسألة فوق السحاب والسحابية هذه مسألة مشتركة بين المسيحيين
نعم.
وبين اليهود وبين من يدعون الآن قضية
نعم انتهى الفيلم يعني
أعتقد هنا السحاب لاحظ
هنا السحاب
أي نعم هنا السحاب ويبدأ سليمان مع من آمن معه في سفينته هي سفينة النجاة كما تفضل
نعم.
سفينة النجاة التي فيها سليمان فوق السحاب وهي العقيدة التي أخذت عند اليهود والعقيدة التي أخذت عند المسيحيين في الألفية السعيدة التي ينزل فيها المسيح ويأخذ قومه ويعيش معهم فوق السحاب لمدة 1000 سنة تسمى الألفية السعيدة فقط هذه الآن كلهم فوق السفينة الذين آمنوا مع سليمان فوق السفينة فوق السحاب
بملامح
نعم
مفهومة
أي نعم 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 من هنا عندما نتكلم لاحظ الآن كلهم فوق السحاب
نعم.
كلهم فوق السحاب وسليمان عليه السلام فوق السحاب في سفينته التي سيذهبون بها إلى الله يعني وتصبح الألفية أو النهايات كما ذكرنا من ذي قبل
نعم.
الآن نأتي إلى مسألة مهمة جدا تعال انظر إلى التوسع اللانهائي الإيراني
على ما يقوم
أيوة أيضا هناك خريطة
نعم
لابد أن نرجع إلى التاريخ يعني الآن نحن نتكلم عن جانب عقائدي ولكن لابد أن ننظر إلى التاريخ
نعم
إيران كانت لاحظ هذه إيران كانت إمبراطورية كبرى
نعم
في ذاك الوقت أنت تتكلم ما قبل المسيح عليه السلام وما بعد المسيح عليه السلام في ذاك الوقت كانت إيران فارس تعد الإمبراطورية الثانية يعني عندك روسيا وأمريكا كانت فارس والروم فإيران تعد القوة نصف الأرض يعني نصف الأرض لديها هذا التوسع في ذاك الوقت على الخيول يعني مختلف المركوبات في ذاك الوقت، كانت هذه عبارة عن أرض شاسعة جدا تعد نصف الأرض اليوم بموازيننا اليوم. ولذلك يعني هناك فيلم اسمه 300 أو 300، حرب إسبارتا مع الفرس، فيريك حجم الجيش الفارسي في ذاك الوقت، وإن كان هناك نوع من التهويل الأسطوري ولكن يريك حجم الجيش الفارسي في ذاك الوقت والهيمنة الفارسية التي توسعت. لاحظ مصر دخلت إلى مصر، أخذت تركيا، لاحظ توسع إلى جورجيا، هذه كلها
هذا الحلم القديم،
هذا الحلم القديم، هذه الصورة الكبرى للإمبراطورية. تعال الآن إلى التمدد، الخريطة الجديدة. الخميني عندما جاء فيما يتعلق هذه الخريطة الجديدة، لاحظ الآن هذه النجوم هي أماكن تغلغل الإيرانيين وحركتهم، سواء كانت عن طريق الخلايا النائمة أو عن طريق التبشير أو عن طريق بعض الـ يعني كل سفارة هي عبارة عن محطة تجسس. لاحظ الآن لو تنظر، الكل يرى الخليج، دول الخليج. طبعا هذا أنا عامل برزنتيشن أو عرض تقدمي في بحسب التاريخ من أين بدأت وأين تنتهي. لاحظ في البوسنة والهرسك هناك تدخل جهة إيطاليا فوق، لاحظ في إسبانيا، المغرب الآن، المغرب قلعة إلى الآن حصينة، لكن أين التشيع، أين يذهب التبشير بالتشيع الولايات الخميني؟ في إسبانيا،
على الحدود،
ماضي قارب. كذلك في اليمن،
الحوثيون
ولكن أين يتدربون؟ في جزيرة دهلك، بل هناك من البحرين، من الكويت، من الجزيرة العربية، من السعودية يذهبون إلى جزيرة دهلك ويمضون شهر وشهرين وثلاثة في جزيرة دهلك للتدريب، ليس في سوريا أو في لبنان ولا في إيران، يذهبون إلى السعودية، ومن السعودية يذهبون إلى اليمن، ومن اليمن يتحركون إلى جزيرة دهلك في عبارة عن 30 كيلو فقط. لاحظ النجمة التي تحت، الصومال عندهم تدخل في الصومال، اليمن عندهم تدخل في اليمن، هناك حركة تشيع ومحاولات في سواء كان في عمان، سواء كان في السعودية، السعودية طبعا الشرقية والغربية بالذات والشمالية فوق، إضافة لذلك البحرين،
حركة تطويق للمملكة.
نعم أحسنت. هناك حقيقة نوع من الحصار على الجزيرة العربية، لأن الجزيرة العربية هي القلب الذي يريدونه. ولذلك عندما جاء الخميني بعد الثورة الخمينية مباشرة ماذا فعل؟ أصدر خريطة هي من ثلاثة ألوان، اللون الأخضر واللون الأحمر واللون الأسود. انظر إلى العلم الإيراني اليوم، أخضر وأحمر وأبيض. الأبيض هو الإسلام، دار الإسلام، دارهم هم. وهناك الأحمر كان المد الشيوعي،
مش الشيوعي
ضد الشيوعي. ثم الأسود هو دار الحرب. لذلك عندما نقرأ الدستور الإيراني الذي هو تطبيق للحكومة الإسلامية، هو تفعيل للحكومة الإسلامية في بنود دستورية
كتاب الخميني،
ثم تقرأ الخطة الخمسينية على سبيل المثال، ثم تقرأ نظرية أم القرى، أنت أمام خريطة توسعية لا نهائية. انظر إلى شعارات رفعها الخميني، أنا أتيك الآن بنصوص، هي نصوص من الخميني ومن خامنئي، نصوص من الخميني ومن خامنئي. الثورة الإيرانية منذ 79 إلى 89 كانت تحت يد الخميني،
طب
الرهب رآية الله العظمى الخميني. الخميني كانت عنده دائما في خطاباته، عندما تحلل خطابة أيام الجمعة أو الخطابات العامة ستجد أن الثورة الخمينية هي ثورة لها شعارات كونية أممية، التجربة الإيرانية تجربة أممية، إلى درجة إلى اليوم عندما سقط أو عندما يعني تنحى حسني مبارك عن الحكم، خطب مباشرة في الجمعة التي تليها علي خامنئي ونسب الثورة المصرية للثورة الإسلامية في إيران. وهناك عندكم من طبل، يعني بعض الناس هنا، بعض التيارات طبلت لهذا الأمر. أيضا تصدير النموذج الإيراني الثورة للعالم، هذا كان من خطابات الخميني. أيضا قضية نداءات تحريضية لقلب أنظمة الحكم تحت مسمى تصدير الثورة. إضافة لذلك قضية تبني المستضعفين، وهنا عندما تتكلم المستضعفين طبعا هذا المستضعفين مسألة اندرجت في الدستور الإيراني، ومسألة مدرجة في كتاب الحكومة الإسلامية الخميني، وأيضا هي مدرجة في نظرية أم القرى لعلي محمد جواد لاريجاني. إضافة لذلك جعل رجل الدين هو الدرجة الأعلى التي يتعامل من خلالها هذا الرجل الأعلى مع قصر، وهذا منصوص عليه في الحكومة الإسلامية.
ما هو في حلول، لكن حلول من نوع آخر.
بالضبط.
المهدي يحل.
بالضبط. هو قائم مقام، هو قائم مقام المهدي، والمهدي هو الأب الراعي لصغاره. تذكر عندما قلنا إنه الرب يتحول عند المسيحيين الإنجلو ساكسون يتحول إلى شيخ قبيلة، إلى شيخ عشيرة. يوحي لهم ماذا يفعلون حتى في قضية الاغتصاب الأراضي واغتصاب والقتل والعنف، وكذلك عند اليهود. كذلك هو الله يتحول من خلال حلوله واتحاده بأئمة آل البيت إلى شخصية ثأرية، شخصية تخطط للثأر لآل البيت عن طريق الممهدين.
يا لثارات،
يا لثارات الحسين. ولهذا عندما نقول يا لثارات الحسين تقولونها لمن؟ لا يأتيك جواب. تثورون ممن؟ نحن لسنا بني. لا، هناك إسقاط. أنت يزيد، هناك إسقاط عليك أنت، لأنك تمثل الناصبي، في حين أن النواصب لا يوجد لهم أثر في الأرض اليوم. لا يوجد ناصبي على الأرض. يعني والدي اسمه علي، عند كذا وكذا واحد في بيتي، في بيت السنة هناك علي وهناك فاطمة وهناك زينب وهناك. لكن المشكلة هي في قضية الإسقاط، قضية الإحلال والإبدال، قضية الانتهاب. ولهذا عندما تتكلم عن البعد التندد، تمدد اللانهائي، أنا لا أتكلم عن الجغرافية. وإن كان اليوم في عام 1924 احتل إيران، تمددت واحتلت
الأحواز 25 سنة 25. نعم.
وفي عام 2003 احتلت
الجزر،
الجزر الإماراتية. هذا
من قبل قديمة
بعد انسحاب البريطاني. ولذلك الكلام على الجزر الثلاث الإماراتية والكلام على البحرين، أنه البحرين محافظة 14، هي تمدد جغرافي. هي تمدد جغرافي.
نعم.
ولكن
2003 العراق.
2003 العراق.
نعم.
والآن العراق يحتل فعليا، يحتل فعليا. مسألة الهلال الشيعي الذي تكلمنا عنه، هلال
ولاية. أخشى أن أقول 2011 2012 سوريا.
لا، سوريا هناك تقهقر للبرنامج السوري، ولكن هناك تمدد مختلف الأطياف عند الإيرانيين، تمدد لا نهائي مختلف الأطياف. هناك كلام عن أممية نظرية أم القرى. ما هي نظرية أم القرى؟ هي إحلال وإبدال، تقوم على ثلاث أركان رئيسية. الركن الأول التعبئة، التثقيف، علينا أن نعبئ الشيعة أتباع ولاية الفقيه، نعبئهم. ولذلك عندهم إقصائية، حتى عند الشيعة عندهم إقصائية، ليس مهما أن تكون شيعيا. طبعا إذا كنت عربي فأنت درجة ثانية، يعني تلقائيا أنت درجة ثانية. ولكن حتى لو كنت فارسيا وتؤمن بولاية الفقيه، ولاية الفقيه بمرجعها الحي الآن اللي هو علي خامنئي. وإذا يعني حدوت، يعني حدوة واحدة فقط، أو يعني خرجت عن السير درجة خطوة واحدة فقط، أنت مقصى، ويصبح عندك لقب، وهو لقب المنحرف. وهذا اللقب الذي أعطي من؟ أحمدي نجاد الآن. ومجموعة أحمدي نجاد المنحرفون، أطلق عليهم المنحرفون. لماذا؟ لأنه تحرك قليلا عن خط علي خامنئي. بالمناسبة علي خامنئي يعامل على أنه إله، قائم مقام المهدي. والمهدي هو
يوحى إليه ويحرك الكون.
هو رجل قائم مقام المهدي، والمهدي هو قائم مقام الله في أرضه، خليفة الله في أرضه. إذن علي خامنئي بينه وبين الله خطوة واحدة. اليوم بين الله وبين علي خامنئي خطوة واحدة، هي المهدي فقط. لذلك أعتقد لو خرج المهدي لقتل لنزاع مصالح. يعني
أعداؤه كثر. يعني حتى السادن الذي يجلس على باب السردان لو خرج لقتل.
طبعا. ولذلك لاحظ البعد الأممي أو البعد التوسع اللانهائي بتوصيف أممية إيران. إيران هي الدولة الممهدة، إيران أو الثورة الخمينية هي ثورة الله، إيران ولاية الفقيه هي الولاية المطلقة، ولاية المطلقة لا يوجد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الولاية المطلقة لا تسأل عما تفعل والناس تسأل. الدستور الإيراني دستور الإسلام والمسلمين، الدولة الإيرانية دولة راعية المستضعفين في الأرض
كله.
ومن هم المستضعفون في الأرض؟
أهل السنة.
لا
الشيعة الأقليات الشيعية الموجودة في دول أهل السنة.
نعم
نعم، ولهذا حتى يجدوا لهم موضع قدم فيها.
صحيح.
نعم.
ولذلك عندما تأتي إلى بعض النصوص، النصوص يعني نصوص خطابية، الخميني يقول عن الأممية، يقول هذه الثورة ليست ثورة محدودة بل إنها تشمل مليار مسلم أي ربع سكان الأرض، ثورة خميني.
نعم.
إن فكرنا لا يتقيد بالحدود الجغرافية بل إنه يتجاوزها، وبصفة خاصة إذا كان له قاعدة في الدول الإسلامية. لاحظ
تصدير
أحسن. نعم. له قاعدة في الدول الإسلامية، إذن أي دولة، أمران، أي دولة سيأتي إليها، أتت النصوص أن المهدي سيصل إليها هي تبعنا.
نعم.
ممهد، أنا ممهد للمهدي، فلابد القدرية لابد أن أذهب إلى المكان الذي سيأتي إليه المهدي. وهنا تأتي مسألة علامات الظهور. يعني لماذا كل عام الآن سيأتينا الحج وستطلق إيران شعارها السنوي المتعارف عليه البراء من المشركين؟ من هم المشركون؟
أهل السنة،
آل سعود، ومن مع آل سعود من النواصل، هؤلاء المشركون.
أهل السنة
من يذهب إلى الحج.
نعم.
ولذلك من علامات الظهور أن تتلطخ أستار الكعبة بالدم، بدماء من؟ بدماء الحجاج. ولذلك العنف في قضية القتل أو الطعن أو التفجير بين الحجاج مسألة مبررة. يا أخي أمهد للمهدي، أنا أمهد للمهدي. الأمر الآخر، قلنا أولا كل موطئ سيطأ عليه المهدي لابد أن يسبق إليه الإيرانيون، وهذا نوع من التوسع، يعني أدوات التوسع، أدوات الهيمنة. الأمر الآخر هو الأتباع، وهذا ما قال الخميني، وبصفة خاصة إذا كان له قاعدة في الدول الإسلامية، هم المستضعفون تحت مبدأ أولا الشيعي مستضعف.
نعم.
أي شيعي مستضعف. وإذا كان ولاة الفقيه مستضعف أكثر.
نعم.
واحد.
إذن أمام هذا المستضعف هناك قوى استكبار
مباشرة. يعني ثنائية.
نعم.
ثنائية الضد. الأمر الآخر إذا قلنا أولا الشيعي هو مستضعف، الأمر الآخر المستضعف يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد من؟ ضد المشركين النواصب. ماذا يحصل عند هذا الشيعي الآن تحت مبرر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هو أنه يحاول قدر الإمكان الثأر لآل البيت، يا لثارات الحسين.
نعم.
وإبراز ضعفه ومظلوميته عن طريق هذا الذي يطعن فيه أو يحاول إقصاء، لأنه هو يتقمص شخصية الحسين.
نعم.
يتقمص شخصية آل البيت. ولذلك يقول الموالي المؤمن المستضعف. نعم. كله هو. نعم. يعني بمعنى الشيعي من آل البيت. هذا نوع من التحكم بالعقلية، التحكم بالثقافة. ومن هنا عندما يتكلم الخميني يقول إن إسلامية ثورتنا تضاعفت في خصوصية عالميتها، كما أن النشاط الخارجي بالنسبة لنا ليس أمرا تكتيكيا، العلاقات الدولية ليس أمرا تكتيكيا فقط، بل هو جزء من سياستنا العامة ومن مهمتنا الرئيسية.
مهمة.
لذلك عندما تأتي إلى نظرية أم القرى قلت تقوم على ثلاث أركان رئيسية.
نعم.
أولا التعبئة والتوعية، وهذه يتولاها المأتم وتتولاها الحوزات، وأيضا طبعا الجانب الإعلامي الآن تثقيف، ومنها الأفلام التي رأيتها.
نعم.
هذه الأفلام هي تثقيف حقيقة، ربطهم بالتاريخ، ربط عضوي. نعم. بالتاريخ مصيري.
هو توغل يعني.
الأمر الثاني إقامة حكومات من خلال أتباع ولاية الفقيه. هنا تأتي مسألة نظرية الخطة الخمسينية.
نعم.
الإحلال والإبدال من الداخل، ما يسمى بالقوة الناعمة، السوفت باور، عن طريق التملك، التجارة، التغلغل في مفاصل الدولة. يا أخي هناك حكومات، حكام حكام في الخليج يقول لك أنا فعلا حاكم لكن لا يوجد عندي قدرة على مفاصل الدولة. ليش؟ لأن مفاصل الدولة متغلغلين.
نعم.
يدخل واحد فيفرخ ويبدأ يهيمن ولا يدخل إلا من بني طائفته. لا يدخل. يعني البعد الطائفي، بعد الطائفة بعد محسوس ملموس واضح. إضافة لذلك المسألة هي قضية الدعوة إلى الإصلاحات والدخول بين الحكام يفرقون والشعوب. يفرقون. هناك طبقة صانعة للرأي العام وهناك طبقة حاكمة وهناك طبقة تاجرة.
يعني واضح هذا الأمر في مصر الآن.
احنا واضح بالنسبة لنا في البحرين، واضح البحرين. تماما.
نعم في مصر
الكويت واضح تماما.
في مصر الآن محاولة دعم بعض المرشحين من أصحاب الولاءات لإيران واضح.
نعم.
في مصر الآن محاولة استقطاب، وليس الآن لكن من قبل ذلك، محاولة استقطاب بعض أصحاب الأقلام ويدفعون لهم حتى يمرروا هذه السياسة الإيرانية ويروجوا للفكر الإيراني في مصر.
نعم.
كل هذا أمر واضح.
هو عندكم مشكلة في مصر أنه لا يوجد حاضنة. مصر لا يوجد فيها حاضنة للتشيع إلى الآن. لكن عندنا مثلا في البحرين يوجد حاضنة، في الشرقية المنطقة الشرقية يوجد حاضنة، في الكويت يوجد حاضنة، العراق طبعا، سوريا يوجد حاضنة وإن كانت أقلية، لبنان يوجد حاضنة. الحاضنة هي المجتمع يتقبل هذا ويعيش فيه ولا ينكر أصلا يعني. ولذلك الحاضنة هذه تصبح هي الحامي، هي الحامي الطبيعي. إضافة لذلك شوف لاحظ، قال أول شيء نظرية أم القرى تعتمد على التوعية والتعبئة، المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تعتمد على أنه الأفراد في الداخل يبدون يشكلون نواة قوة ضغط، لوبيات.
نعم.
حتى لو وصلت إلى مرحلة الانقلاب في الداخل، ثم بعد الانقلاب يأتي قضية الالتحام الكلي بأم القرى وهي إيران. ومن هنا يأتي مؤتمر منظمة المؤتمر الشيعي.
نعم.
هي منظمة عندها 6 مليار، 6 مليار ميزانيتها، 6 مليار ميزانية منظمة المؤتمر الشيعي، 6 مليار دولار، مش أي كلام يعني.
نعم. على غرار منظمة المؤتمر الإسلامي
تماما. وأم القرى، أم القرى مكة.
نعم.
وموقع أو مقر، المقر الدائم لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة.
نعم.
منظمة المؤتمر الشيعي في قم المقدسة، ونظرية أم القرى قم المقدسة، وتصبح قم هي عاصمة الخلافة الشيعية. عاصمة طبعا غدا لن يكون هناك لفظ شيعي،
الإسلامية.
وهنا تأتي مسألة الإحلال والإبدال، الهيمنة على كل مظاهر النشاط الإسلامي وصبغته بالصبغة الشيعية. ولهذا العنصر الأساسي الذي يوالي إيران هو عنصر حزب الله. وحزب الله أخي هو الذراع الذي يعطي الشرعية لبقاء إيران، لأن إيران فارسية عندها عزلة لسانية ثقافية عن العرب.
نعم.
عن قلب الجزيرة العربية، عن المرجعية الروحية للعالم الإسلامي. مكة والمدينة عرب.
حزب الله فقط أم حزب الله والأقليات الشيعية الموجودة؟
لا، أنا ليش أقول لك حزب الله؟ حزب الله الذي أنشئ في الثمانينيات وكان انفصام عن أمل، حركة أمل. حزب الله يمثل الذراع العسكري والقومي، هو بديل. لاحظ العرب عندهم نزعة قومية، نزعة عروبية. لما خرج حزب الله يتكلم باللسان العربي وقيادته عربية ويتكلم عن قضية مركزية وهي قضية المقاومة. فالمقاومة قضية مركزية بالنسبة للعام، إذن العاطفة. لكن عندي الآن أمامي النظام الأساسي لحزب الله.
نعم.
الذي يحاولون طبعا أن لا يكون معلنا الآن، يحاولون سحبه. لاحظ تعريف حزب الله، من حزب الله نفسه النظام الأساسي، حزب الله هو حركة إسلامية إيمانية جهادية. بالمفهوم الأمريكي الآن هذا إرهاب.
نعم.
يعني تخيل عندك حزب مصري يقول أنا حركة إسلامية إيمانية جهادية، هيعملوا فيها
ما خلاص.
طيب
خلاص مش محتاجة كلام.
حزب الله هو حركة إسلامية إيمانية جهادية قائمة على أساس ولاية الفقيه،
الله أكبر،
التي تعتبر امتدادا لولاية الأنبياء والأئمة. لاحظ احنا، لاحظ الأنبياء.
نعم.
سليمان والأئمة مقامهم أرفع من الأنبياء.
نعم.
ويلتزم خط الإمام الخميني. الذي يجسده الإمام الخامنئي، لأن كان بداية هذا النظام الأساسي أصبح النظام يعني معدلا، وأصبح الخامنئي هو الذي يمثل القائد.
نعم.
لتحقيق أهداف الأنبياء، اسمع بقى، لتحقيق أهداف الأنبياء وتمهيد الأرض للحجة القائم المنتظر. ده بقى وظيفة حزب الله. ولهذا لاحظ يقول عن التنظيم، يقول فالتنظيم، يقول التنظيم هو أحد الوسائل المناسبة، التنظيم أحد الوسائل المناسبة لتحقيق الهدف. وهنا لاحظ الفرق بين التكتلات أو التنظيمات الشيعية والتنظيمات السنية.
نعم.
التكتلات السنية للأسف تعمل بحزبية، حزبية مغلقة. لاحظ هنا ماذا يقول، يقول التنظيم هو أحد الوسائل المناسبة لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الأمة. من هي الأمة الآن؟ الشيعية
بالطبع، إيران.
وللقيام من خلاله بالمهام والواجبات الملقاة على عاتق كل مكلف. لاحظ يقول فالتنظيم ليس هدفا بحد ذاته، ليست حزبية التنظيم ليس هدفا، وإنما الأهداف الأساسية التي نسعى لتحقيقها بعيدا عن روح العصبية الحزبية. الله أكبر، أتمنى والله يكون يعني عندنا أحزاب إسلامية بهذه الطريقة. ولاحظ يتكلم عن الإسلام المحمدي، لأنه يتكلم عن مبادئ حزب الله، الإسلام المحمدي والولاية، ويتكلم عن الإنسان، ويتكلم عن الجهاد، ويتكلم عن فلسطين، ويتكلم عن وحدة الأمة، ثم يتكلم عن الحركة الإسلامية العالمية. أنا أقتطع فقط سريعا عن قضية الإسلام المحمدي، ماذا يقول؟ يقول كما أننا نعتبر أن النبي الأكرم والأئمة الأطهار عليهم السلام هم قادتنا وأولياء أمرنا وأسوتنا في حركة الإنسان في هذه الدنيا، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، والنموذج الكامل البشري نقتدي بسلوكهم ونلتزم أخلاقهم وسيرتهم في شتى مراحل حياتهم على تطبيق نهجهم العملي في مواجهة الظالمين. الآن الظالمون من؟
يعني هم قوى الاستكبار اللي تحدثنا عنه،
والمشركين لإقامة حكومة العدل الإلهي. تمدد لا نهائي، حكومة العدل الإلهي. يعني الكرة الأرضية لمن؟ الولاية. الولاية والإمامة هذه من مبادئ حزب الله. الولاية والإمامة في عصرنا هي الإمام الثاني عشر محمد بن حسن المهدي المنتظر، وولاية الأمر في زمن غيبته الكبرى الحالية واحدة لا تتعدد، ولاية واحدة، القائم مقام واحد لا يتعدد، وهي للفقيه الجامع للشرائط المتصدي لشؤون المسلمين في العالم. وأن الفقيه الجامع للشرائط الذي نؤمن بولايته في هذا العصر ونلتزم بطاعته وسماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله. ويتكلم عن الإنسان، ثم يتكلم عن الجهاد، وخاصة يقول أن مسيرتنا نواجه أعتى أعداء الأمة، أي الصهيونية العنصرية والاستكبار العالمي، وعلى رأسه الشيطان الأكبر من بقى أمريكا. أمريكا. طيب. ثم يقول لأننا نعتقد بوجوب إقامة العدل الإلهي، هو ممثل للعدل الإلهي الذي يمثله علي خامنئي النائب عن
الإله.
النائب عن المهدي المنتظر.
نعم.
طيب، وإحقاق الحق ونصرة المظلوم ومواجهة المستكبرين لاستنقاذ كل ما نهبوه من خيرات الأمة ومواردها وثرواتها. ونعتقد بأن إحياء فريضة الأمر بالمعروف، لاحظ، والنهي عن المنكر هي عملية استنهاض للأمة وصونها من الانحراف وتحصينها من عملية في عملية مواجهة، وهي تجلب رضا الله وسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عادة نص شرعي.
نعم.
الأمر معروف أن المنكر يقام ضد من؟
الظالمين.
ضد المسلمين أم الكفار؟
الكفار.
لا، المسلمين. الأمر معروف أن المنكر للمسلمين وليس الكفار.
نعم.
الكفار لهم الجهاد ولهم.
نعم.
يعني أمة الدعوة، هذه أمة القبول.
نعم.
أمة القبول لديها الأمر بالمعروف أن المنكر. طيب، الظالمون في لإقامة الأمر معروف من هم؟ الذين ظلموا آل البيت في المقام.
نعم.
الأول
بالطبع.
طيب، تأتي إلى قضية فلسطين، تأتي وحدة الأمة، تأتي إلى مسألة وحدة الأمة. كلام جميل جدا أنه لا بد من وقد الصراعات وغيرها، وأن لا تكلم بالطائفية، ولكن للأسف الشديد أنت تعلم والكل يعلم من الذي يثير النعرات الطائفية. ثم تكلم عن الحركة الإسلامية، يعتبر حزب الله نفسه جزءا لا يتجزأ من الحركة الإسلامية العالمية التي أسسها وقادها الإمام الخميني. لاحظ التوسع، التوسع اللانهائي. ويكمل طريقها الإمام الخامنئي دام ظله، وبهذا الاعتبار تصبح الجمهورية الإسلامية أم القرى،
نظرية أم القرى،
دولة الإسلام المركزية التي يجب الدفاع عنها والحفاظ عليها من المخاطر، وهذه الدولة التي بوجودها تحقق حلم الأنبياء والأئمة في إقامة حكومة العدل الإلهي، وهي التي تساهم من خلالها في مواجهتها للاستكبار العالمي ولإعوانه من إمداداته في اتساع حركة المواجهة بين المستضعفين والمستكبرين.
نعم، أسألك يا دكتور، يعني معي اثنين من المتصلين منذ فترة طويلة، أعتذر لهما. دكتور عبد السميع، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، صلحين.
حياك الله، عليكم السلام.
أنا الدكتور عبد السميع، أتكلم معك من دهوك في العراق.
نعم.
وأحييك جدا وأحيي الأستاذ الفاضل أو الدكتور عادل عبد الله.
حياك الله.
الله يبارك فيك، تفضل.
أريد أضيف بس فقط شيء واحد على اللي قاله الدكتور عادل، أنه علامات ظهور المهدي عند الشيعة أنه يعملون في مكة المكرمة قتل وما جرى ذلك. الشيعة يقولون أن أكثر الفساد كي يظهر المهدي، وهذا موجود في كتبهم.
صحيح صحيح.
وهل يؤيدني الدكتور على هذا؟
نعم 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 نعم، وأعيدك تماما، يعني لأنه لا يظهر حتى يشيع الفساد والظلم، ولذلك الظلم والفساد مظهر مظاهر التمهيد للمهدي.
نعقب عليه ولكن بعد اتصال خالد.
يقولون أنه يجب أن نزيد من دواج المتعة ونزيد من كذا، وهذا كله في سبيل إظهار المهدي المدعوم.
نعم، شكرا لك يا دكتور. معي خالد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام. عليكم السلام ورحمة الله. نعتذر على الإطالة أخ خالد.
مساء الخير لكم جميعا.
مساك الله بالخير. النور.
أنت يا دكتور ذكرت في حلقة سابقة أنه الصوت مسموع؟
نعم نسمع.
ذكرت في حلقة سابقة أنه على الورق وعلى الأرض أنه الطيران السعودي والأمراتي قادر أنه يحجم الأجواء الإيرانية. أنت تعلم يا دكتور أنه في العلم العسكري إذا ملكت الأجواء ملكت جميع الأشكال، يبقى البرية والبحرية. ودي تفصل في هذا قليلا. شكرا لك.
شكرا.
نجيب على السؤالين دكتور.
نعم، يعني دكتور عبد السميع عندما تكلم قضية إشاعة الفساد، يعني هناك نظري ليس نظريات بل تطبيقات واضحة. نعم. قضية إشاعة الفساد والظلم والقتل والإرهاب هي كلها من يعني هي منظومة التمهيد للمهدي، لأنه لا يخرج حتى يعم الفساد ويعم الشر ليعيد التوازن في الأمة. ولكن المشكلة أن إيران طبقت هذا على الأمة الإسلامية ولم تطبقه على الكفر.
نعم.
والكلام في قضية إشاعة عندما يخرج المهدي وقد عم الظلام صح التعبير ويخرج هو كالنبراس الذي يضيء للأمة، هذه مسألة يعني هناك سنن كونية، والأمة سائرة في هذه السنن. نعم. الكونية ليست جبرية، ولكن هناك سنن شرعية أمرنا الله بها، فإن طبقناها يعني أصبحت السنن الكونية تتماشى في تناغم بين السنن الكونية والسنن الشرعية. ولكن عندما تخلفنا عن السنن الشرعية أصبحت عندنا هناك سنن كونية، يعني قضية عدم الأمر معروف نهي المنكر إلى آخره، الحديث المعروفة. نعم. ليعمنكم الله بعذاب فتدعونا فلا يستجاب لكم إلى آخره من الحديث المعروفة. لكن قدرية إيران أو قدرية هذه النظرة الآن، النظرية أن نحن نصنع مسببات خروج المهدي، هي نظرة قدرية، وهذا ما فعل اليهود أو يفعل اليهود الآن، وما يفعل البروتستانت الأمريكان في قضية التمهيد لقدوم المسيح عن طريق إحداث العلامات التي يتكلم عنها. والمشكلة أن العلامات هذه هي تفسير، يعني يأتيك حديث نص أنت تفهم بطريقة وأنا أفهم بطريقة.
نعم.
آتي أنا لأني عندي قدرة سياسية وعندي قدرة علمية مثلا، عندي حوزة وعندي مكانة، فأفسر كما أريد أنا هذا الحديث وأطبق عمليا، تصبح أيديولوجيا، الأتباع بالنسبة لي ينفذون هذه الأيديولوجية، يعني المهدي لن يخرج إلا إذا زاد الفساد، إذن عليكم أن تحدثوا هذا الفساد.
نعم.
وهذا حصل، يعني هذه المسألة ليست حديثة، حصل في زمن البويهيين وحصل في زمن القرامطة، يعني قضية نعم الفساد والإفساد.
والإفساد في الأرض لا يتوقف عند المتعة ولا لكن يتعداها.
هو شكل من أشكال. نعم. هو شكل من أشكال الإفساد. ولذلك يعني ما قال الدكتور عبد السميع هي جزء، ولكن لعل لأن الأخوة العراقيين يشعرون بها شعورا حقيقيا، يعني احنا يدنا في المية مثل ما يقولون، يعني نحن يدنا في الماء.
نعم
خالد تكلم على قضية ان ذكرنا انه نحن قلنا في الحلق في حلقة من الحلقات انه الخليج عنده سلاح نوعي وإيران لديها سلاح كمي.
نعم.
والكم والنوع كما حصل في الحرب العالمية الثانية، حلف وارسو مع حلف الناتو، حلف الناتو عنده أسلحة نوعية وحلف وارسو عنده أسلحة كمية، يعني عند العدد مقابل العتاد.
نعم.
إيران سلاحها أمام الترسانة العسكرية الخليجية يعد خردة.
نعم.
ولكن إيران كما قلنا السيف بضاربه.
لديها العقيدة،
هناك عقيدة. إشكالنا في الخليج هي ليست الأسلحة. الأسلحة هناك، يعني كلام طويل على موضوع الأسلحة، وتكلمنا نحن قضية النفط وسباق تسلح. نعم سباق تسلح. الإشكال في إيران هو قال خالد أن من يملك الأجواء يملك كل شيء، هذا صحيح، ولكن من الذي يعطيك الأجواء؟ يعني الطيران العسكري، طيران الخليجي بين الاف 16 والاف 15، طائرات اف 16 واف 15، وهي محدودة القدرات ايضا القتالية. السعودية الان تنتبه الى هذه القضية في قضية الترسانة العسكرية الموازية، يعني حرب موازية، هناك هنا توازن رعب، توازن رعب في السلاح. لكن تعتمد المملكة العربية السعودية الان على انواع السلاح البالستية، الاسلحة البالستية الصواريخ، وهو الذي تهيمن عليه الان الاسلحة التكتيكية وبعض الاسلحة البالستية، تهريبا من روسيا وتهريبا من الصين وكوريا أيضا. روسيا أو إيران لديها الأسلحة التكتيكية وقدرة عالية جدا في الأسلحة التكتيكية، يعني كانت تهدد البحرين والمملكة العربية السعودية أيام الأزمة البحرينية ب 42 ألف صاروخ في كبسة زر، في دقائق 42 ألف صاروخ على مرافق حيوية، وإن كان مداها لا يصل، لكن الصواريخ البالستية هي المداها الذي يصل.
نعم.
البالستية كما قلنا التي تخرج أجواء وتعود. الآن تأتي إلى قضية المواجهة كخيار. خالد يتكلم عن المواجهة، لو حصل المواجهة، قوة الطيران الخليجي أقوى بكثير من الطيران الإيراني. نعم صحيح، هذا صحيح، ولكن ما الذي سيسمح للخليج أن يفعل هذا؟ نحن قلنا أنه القرار الاستراتيجي بالنسبة للدول المتعاون ليس بيدها، بيد الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك قدرة الطيران موكولة إلى المحيط الجغرافي فقط، لا يتعدى.
نعم كنت أتمنى أن تمر هذه الحلقة بسلام لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. نعم. فأخونا خالد سأل سؤالا ربما تزعج الإجابة فيه البعض. نعم. لكن يعني أنا بشكل شخصي، ولا أدري إذا كان هذا الرأي هو رأيك أم لا، أستبعد أي مواجهة آنية أو مستقبلية
بين إيران والخليج.
نعم.
يعني على المدى المنظور نعم نستبعد، ولكن الفراغ الذي سيحدثه الأمريكان، كل ما تراه الآن سنة 2011 وستراه سنة 2012 هي قضية ملء الفراغ.
نعم.
يعني الإنجليز عندما أعلنوا رغبتهم عن الانسحاب خلال 4 سنوات من الخليج، أعلنوها سنة 68 وانسحبوا في 72. تحرك شاه إيران واحتل، حاول احتلال البحرين، وأصبح هناك الاستفتاء الذي حصل في البحرين واستقلال عن طريق الأمم المتحدة، ومباشرة احتل الجزر الثلاث، طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى التي تكلم عنها وزير خارجية دولة الإمارات العربية الشيخ عبدالله بن زايد. وهناك كلام على قضية يعني اللجوء إلى القضاء الدولي في المفاصلة والانتهاء من مشكلة طنب الكبرى والجزر الثلاث.
نعم.
هذه، ولذلك الخوف من أن ترتكب إيران حماقة، ولذلك الآن هناك نوع من التحشيد في الجهة الجنوبية من العراق، الجنوبية الغربية من العراق.
نعم.
على الحدود السعودية تحت مسمى مكافحة التصحر في صحراء الأنبار. هناك شركات إيرانية الآن تحاول احتلال هذا الشريط، بمعنى إكمال الحصار السعودي، الحصار على المملكة العربية.
نعم.
السعودية. ويبقى الآن الأمل حقيقة، يعني الآن هناك حربان أهليتان، شبه حربين أهليتين، يعني عندنا اليمن وعندنا سوريا.
نعم.
يعني نسأل الله أن تأتي العواقب سليمة، لكن السعودية الآن أمام وضع يعني خطر جدا. نتمنى أنه إيران لا ترتكب حماقات، نعم. ارتكاب الحماقات سيؤدي الى يعني ازمات كبيره جدا،
ولكنها ارض مباركه ندعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظها وان يحفظ اخواننا فيها. شكر الله لكم دكتور، والشكر موصول لكم ايها الاخوه في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.